قلنا أن البحث تارة في منازلية العلم الإسماعيلي لوجود الموافقة القطعية والاختيار في تمام الأقوال، والأخرى في أن هذه المنازلية هل هي على نحو العلمية أو على نحو الاختبار. في البحث الأول قلنا بأن مسلكين معروفين تفصيلا ايضا في السبيل في تقسيم المسالك ثلاثة. المسلك الاول ما هو ظاهر بعض التقريرات المرجاة من ان العلم الاجمالي لا ينجز الا بمقدار الجامع بحرمة المخالفة القطعية، لانه بيان وعلم بالجامع وشك في الخصوصيتين. غاية الان البراءة العقلية وقاعدة بلا بيان في كل من الخصوصيتين تبع طرفا للمعارضة مع البراءة الخصوصية الثانية، لأن جريانهما فيهما معا ترخيص بالمخالفة القطعية في أحدهما دون الآخر، ترجيح بلا مرجيح فتسقط فيكون حينئذ الاحتمال منجزا في كل طرف. هذا مثل هو ظاهر الأجر الفقهي. مسلك آخر ذهب إليه المحقق العراقي وهو ظاهر قواعد الأصول من الحلم الإجمالي بنفسه ينجز الواقع والخصوصية المحتملة في كل من الطرفين، لا أنه يجري القاعدة وتتعارض قاعدة العقلية الطرفين تتعارضان ثم تصل النوبة إلى المنهجية، بل العلم الإجمالي بنفسه مانع عن جريان القاعدة في كل مقام بلا بيان حتى في طرف واحد. هذا أيضا المسلك الثاني. والمسلك الثالث الذي اختار السيد الشهيد بناء على قبول قاعدة بلا بيان بناء على إنكارها وكما أنكرها هو في المسألة، وحينئذ لا موضوع للبحث في عدم المنجزية، إذ سوف يكون الاحتمال منجزا فضلا عن العلم. لكن لو قبلنا القاعدة العقلية قال لا بد من التفصيل بين بعض العلوم الإجمالية وبعض العلوم، بين العلوم الإجمالية التي يكون فيها في موردها خصوصية تفصيلية زائدا عن الجامع يعلم بأخذه في الواجب بمتعلق الوجود، وبين الموارد التي لا يعلم به بأكثر من الجامع بوجوب الجامع بين الثعلين من دون العلم بأخذ خصوصية تفصيلية معلوم تعلق الوجود بها في متعلق الوجود. والشبهات الحكمية كلها من موارد عدم العلم بأخذ خصوصية تفصيلية في متعلق الوجود زائدا على الجامع بين الثعلين. لو علم إجمالا إما بوجود الجمعة أو بوجود الظهر لا يعلم إلا بوجود إحدى الصلاتين، وإحدى الصلاتين جامع بينهما. لو علم إما بوجود الفصل أو بوجود التمام فإنه لا يعلم إلا بوجود إحدى الصلاتين، لا يوجد جامع مشترك غير أصل الصلاة الذي يتحقق بكل منهما. وأما الشبهات الموضوعية فبعضها من قبيل الشبهات الحكمية وبعضها ليس من هذا القبيل. فلو شك مثلا في وجود القصد والكمام بالشبهة الموضوعية، فإن شك بأنه هل تفرغ هذا كان أربع فراسخ أو لم يكن أربع فراسخ، هنا الشبهة موضوعية يوجب علمه الإجمالي إما بوجود القصد عليه أو بوجود الكمال عليه، لا يوجد جامع بينهما غير أصل الصلاة التي تتحقق من أحدهما بفعلها لكل واحد منهما تتحقق صلاة الجامعة. فيكون مثل هذه الشبه الموضوعية حكم مناقض لشبه الحكمية. ومثل ما إذا علم إجمالا بأنه أحد الفردين زيد أو عام يكون عالما فثبت وجوب إكرام العالم، هنا هذه الشبهة الموضوعية يوجد فيه علم بأصل وجود الإكرام لأحدهما، ولأنه ويوجد زائدا على ذلك العلم بأنه يجب أن يكون المكرم عالما خصوصية بين المشرن عالما أيضا معلوم تعلق الوجود، معلوم أخذه قيدا للواجب متعلقا بالوجود، وكل متعلقات الوجود المعلوم لا محالة يكون اشتغال الذمة بها بعد العلم بها يقينيا، فلا بد من الفراغ اليقيني عنه، ولا يمكن الفراغ اليقيني إلا بامتثال كلا الفردين، إذ لو امتثل أحدهما وأكرم أحدهما لعل هذا المفرد لم يكن هو العالم، كان هو الجاهل بهما، إذا فلم يكن العالم ولم يكن المكرم عالما، مع انه عالم بان المكرم لا بد ان يكون عالما، يعني خصوصيه كون هذا الوجود متعلق بالعالم، وان يكون المكرم فيه عالما هذه الخصوصيه يعلم بها تفصيلا. اذن فهنا لا يكون من موارد العلم الاجمالي العلم بالجامع والشك في الخصوصيه، بل يعلم فيها جاهدا على يعني يعلم بخصوصية محفوظة في متعلق الوجود قيدا للواجب الفعلي، وهذه الخصوصية الاشتغال بها يقيني لا بد من الفراغ اليقيني، فيكون من صغريات الكبرى قاعدة الاشتغال المسلمة عند الكل، ولو شك الإنسان في أنه صلى الظهر أو لم يصلى الظهر لا يقول أحد بقاعدة قابل بيانه، لأن الشك ليس في أصل التكليف ففعلية التكليف ففعلية التكليف مخرجة شك في أنه غير انتثل قولا من ما تجري قاعدة الشروع اليقينية في الأسرار اليقينية، فهذا النوع من الشبهات الموضوعية الحقه في الشهيد أخرجه من باب العلم الإجمالي وألحقها بموارد الشك في الاشتغال. هذا أيضا التفصيل الذي ذكره السيد الشهيد. نحن في مقام التحاكم بين هذه المسالك الثلاثة نرى بحسب وجداننا أن الصحيح والمسلك الثاني الوسط الذي ذهب إليه المحقق العراقي من أن العلم الإجمالي بنفسه منجز حتى للخصوصية في كل من الطرفين، حتى بناء على قبول قاعدة قابل بيان، يعني التفصيل الذي ذكره السيد الشهيد قابل للمناقشة في كلا قسمين، أما فيما يرجع إلى القسم الأول الدعوة الأولى في هذا التفصيل وهي أن العلم الإجمالي في الشبهات التقنية وفي الشبهات الموضوعية التي تكون من قبيل الشبهات التقنية كالدوران بين القصر والتمام لشبهة الموضوعية. الدعوة الأولى هكذا كانت أن العلم الإجمالي لا يكون بيانا إلا بمقدار الجامع، فلا ينجل إلا الجامع وتجري عن الخصوصيتين معا قاعدة كفر العقاد بلا بيان بناء على قبول كبرها ومفتدها وقبول مفتدها. هذه الدعوة قابلة للمناقشة، كما أن الدعوة الثانية أيضا قابلة للمناقشة، أي إلحاق الشبهات الموضوعية من القسم الثاني بباب الشك في الاشتغال، الشك في الفراغ اليقيني بعد العلم الاشتغال أيضا قابل للنقد والمناقشة. أما الدعوة الأولى حاصل المناقشة فيها أن هذه الدعوة هكذا كان يقال في تفريدها أنه في موارد العلم الإجمالي على جميع المسالك في حقيقة العلم الإجمالي يوجد ثلاث عناوين، عنوان الجامع بينهما، الجامع بين الصلاتين، حتى الجامع الانتجائي كعنوان احد احدى الصلاتين، او عنوان الخصوصيه احدى الخصوصيتين في الحمل الاولي، هذه كلها عناوين كليه وجامعه. هذا عنوان، يوجد عنوان جامع ويوجد عنوانان، أو يقول يوجد عنوان إجمالي وهو المقدار التفصيلي من الجامع والمقدار المعلوم من الجامع، ولو الجامع الانتجاعي ولو عنوان الخصوصية للحمل الأولي، هذا عنوان، وهذا العنوان هو المعلوم تفصيلا تعلق الوجود به وكونه واجبا. ويوجد عنوانان آخران تفصيليان، عنوان هذه الصلاة يعني صلاة الجمعة أو صلاة الظهر، عنوان صلاة القاص أو صلاة التراويح، هذان عنوانان آخر تفسيريان. فيوجد ثلاث عناوين. البرهان الذي أقامه سيد الشهيد كان هكذا يقول، والبيان الذي بينه أن هذه العناوين المقدار المعلوم منها هو العنوان الأول، ولهذا قد تم البيان بناء على قبول كبرى قبل البيان وقبول نكتة هذه الكبرى وهذه القاعدة. هذه القاعدة تقتضي أن لا تجري البراءة في العنوان الإجمالي، لأنه معلوم ومعلوم الوجود ومعلوم لدى المكلف وقد تم البيان بمقداره. وأما العنوانين التفصيليين وجوب صلاة الجمعة يعني خصوصية الجمعة أو خصوصية الظهر، هاتين الخصوصيتان بالحمد الشائع يعني في العنوانين التفصيليين كل منهما مشكوك لا يعلم، لم يتم بيان عليهما على شيء منهما، فأي من الخصوصيتين يلحظه المكلف يجد مشكوك. وهذا معناه أن الخصوصيات تكون مشكوكة، فإذا كانت مشكوكة إذا أردنا أن نطبق بالدقة قاعدة قبح الإقامة للبيان، وأن كل حيثية لم يتم عليها البيان يقبح للمولى أن يعاقب عليها، فتجري هذه القاعدة عن الخصوصيتين معا، وإجراؤها عن الخصوصيتين معا ليس فيه محذور، فإن إجراؤها عن الخصوصيتين معا بمعنى أن العقاب من ناحية كل من ناحية مخالفة كل واحدة من الخصوصيتين قبيح، لأن كل واحد من الخصوصيتين العقاب عليه البيان على وجودها غير تام، وهو لا ينافي أنه لو تركهما معا تكون هناك عقاب على ما يستلزمه تركهما معا من ترك ذاك العنوان الأول وهو الجامع، فيكون العقاب على ذات الجامع حينئذ لا على ترك الخصوصية. فجريان البراءة العقلية عن الخصوصيتين معا لا عن أحدهما مرددا، ولا يلزم منه التعارض الذي ذكره المرجع في المسألة الأول، بل يجري تجري البراءة عن الخصوصيتين معا جمعا لا بدلا. نعم البدلية في مقام الامتثال لكي لا يقع في المحذور مخالفة الجامع، في مقام العمل المكلف لا يستطيع أن يتركهما معا، لا من ناحية الخصوصيتين لا يستطيع، من ناحية ما يستلزمه تركهما معا وترك الخصوصيتين معا من ترك الجامع المعلوم عليه البيان والتام عليه البيان. إذن فالبراءة العقلية تجري عن الخصوصيتين معا فجمعا غاية الأمر، لا يمكن للمكلف أن يتركهما معا من ناحية لازم آخر خارج عن مجرى البراءتين العقليتين. هذا قصارى كلام السيد الشهيد في هذه الدعوة الأولى. هذا الكلام يقال يمكن أن يقال في مقام النقص فيه لأنه صحيحا أن هنا لنا ثلاث عناوين، عنوان تفصيلي عنوان إجمالي وهو عنوان الجامع، وعنوانان تفصيليان طرفين، وكل من العنوانين التفصيليين في الطرفين مجهولة لم يتم عليه البيان ويكون محجوبة عليهما من المعقوبة بلا بيان. ولكن هذا العنوان الإجمالي الموجود، العنوان الأول الإجمالي المعلوم وجوده والذي تم عليه البيان، عنوان يعلم بأنه ليس خارجا عن أحد العنوانين التفصيليين، يعلم بأنه ليس بخارج عن أحد العنوانين التفصيليين وأنه منطبق على أحد العنوانين التفصيليين. هذا بناء على تعبيرات من يقول بأن العلم الإجمالي تعلق بالجامع، فإن فيما سبق من المحصل القرآني كان يقول أن العلم الإجمالي علم بالجامع وعلم بأن هذا ليس خارجا عن السردين. بناء على تعبيراتنا نحن فيما سبق في شرح حقيقة العلم الإجمالي نستطيع أن نقول كلاما أوضح من هذا، بأن نقول بأن هاتين الخصوصيتين وإن كان كل منهما بخصوصيته عندما يلحظه الذهن يكون مشكوكا، لكن يعلم الذهن أن أحدهما مشار به إلى الواقع الخارجي، يعني توجد في هذين العنوانين التفصيليين توجد إشارة واحدة، عنوانان بهما الإشارة لكن الإشارة واحدة، وهذه هي الإشارة المرددة التي أشرنا إليها فيما سبق، وجود الإشارة المرددة في موارد العلم الإجمالي. وعليه حملنا كلام المحقق العراقي الخراساني من تعلق العلم بالفرد المردد. العلم لا بمعنى التصور، العلم بمعنى التصديق، التصديق بالفرد المردد، بمعنى أنه يعلم أن هناك إشارة في الدين وتطبيق في الدين لأحد العنوانين التفصيلين على معنونه في الخارج. هذه الإشارة المرددة أو ذاك، سواء عبرنا بهذا التعبير أو العلم بأن ذاك الجامع ليس خارجا عن العنوانين التفصيليين، وهذا هو التعبير الآخر المنتجي مع تعبيرات المرزا والمحقق الإصفهاني. هذه الخصوصية يمكن أن يقال أنها دخيلة في حكم العقل بعدم قبح الإحصاب بذلك. لا يمكن أن يقال لمن يقبل كبرى قبح الإحصاب بلا بيان في موارد الشبهات البدوية أن يقبل هذه الكبرى في المقام أيضا لوجود هذا الفرق بين المقام وبين سائر موارد الشبهات البدوية. في سائر موارد الشبهات البدوية لا توجد أصل إشارية إلى الخارج، هذا بحسب تعبيراتنا. لا يوجد علم بعنوان جامع يعلم بأنه غير خارج عن هذا الفرد أو فرد آخر، هذا بحسب تعبيرات المحافظة الإصفهانية. فهناك خصوصية زائدة في موارد العلم الإجمالي بلحاظ العنوانين التفصيليين المشكوكين، فإن كل منهما وإن كان مشكوكا لكن تارة يكون العنوانان مشكوكين ولا يعلم بأن أحدهما مطابق للواقع، كما لو شك ابتداء هل صلاة الجمعة واجبة أو لا، صلاة الظهر واجبة أو لا، أو أصلا كلاهما ليس واجبا. هناك أيضا توجد شك في الخصوصيتين، توجد شك في الخصوصيتين من دون وجود هذه الإشارة المرددة ومن دون وجود العلم بعنوان جامع متحقق ليس خارجا عنهما بل منطبق على أحدهما. هاتان الحيثيتان، وهذه الحيثية المعبر عنها بالتعبيرين حيثية زائدة موجودة في أطراف العلم الإجمالي غير موجودة في الشبهات البدوية ولا موجودة في مورد العلم بالجامع بنحو التخيير والشك في تعينه في نحو الأحوال، كما إذا علم بأن الخصال واجبة في مورد الكفاءة الظهار مثلا لكن شك في أن ود نحو التخيير أو خصوص العرق واجب مثلا منها. هناك الجامع بين أحدها، المواد الدوران بين التعيين والتخيير، جامع الخصال أحد الخصال الثلاثة يعلق وجوده تفصيلا ويشك أنه زائدا على الجامع الخصوصية الفردية في أحد تلك الخصال وهي العتق مثلا واجبة أو ليست واجبة. هناك أيضا حال وحال الشبهات البدوية، تلك الخصوصية المشكوكة لا يوجد في موردها لا إشارة إجمالية مرددة على بحسب تعبيرنا ولا علم بجامع يعلم بأنه غير خارج عنه إلا أجله طرفان، فإنما ابتداء يشك في أنه زائدا على الجامع على إحدى الخصال، خصوصية أن يكون هذا الخصال الذي يأتي به عتقا لا إطعاما أو صوما، هذه الخصوصية يشك في أنه هل هي أيضا واجبة أو ليست واجبة. ففرق بين موارد الشك، بين موارد العنوان الذي يشك فيه المكلف ولا يوجد في مورده لا إشارة تعيينية الذي هو العلم التفصيل ولا إشارة ترديدية الذي هو العلم الإجمالي، أقول لا علم تفصيلي بذات العنوان التفصيلي ولا علم بعنوان إجمالي يعلم أنه غير خارج عن هذا العلم عن هذه الصورة التفصيلية أو الصورة الأخرى التفصيلية، هذا بحسب التعبير الآخر المنتج مع كلمات المحقق الإصفهاني. هذه الحيثية حيثية زائدة، فإذا زائدة على أصل الشك والشك إذن فنحن بحسب الدقة يوجد لنا ثلاث حالات من الشك، ثلاث حالات من الصورة العلمية. حالة أن تكون الصورة العلمية التفصيلية معلومة بذاتها، وهذا هو العلم التفصيلي، قد نعبر عنه بتعلق العلم بالصورة الجزئية التفصيلية بالذات، قد نعبر عنه بأنه الإشارة التفصيلية التعيينية بالعنوان الكلي إلى مطابقة الخارجي بحسب تعبيراتنا في حقيقة العلم.
هذه حالة. حالة ثانية أن يكون هناك صورتان يكون فيها إشارة وإشارية، لكن تكون الإشارة مرددة، لا هذا بالخصوص ولا ذاك بالخصوص، لكن أحدهما توجد إشارة. أصل الإشارية الموجودة في العلم التفصيلي محفوظة في هذه الحالة الثانية، لكن ما بالإشارة مردد بين العنوانين التفصيليين، هذا بحسب تعبيراتنا. وتوجد الحق، توجد حالة ثالثة، الصورة التفصيلية لا إشارية أصلا فيها، كما لو شك في أنه هل يجب مثلا تجب الصلاة عند رؤية الهلال أو لا تجب الصلاة عند رؤية الهلال، شبهات بدنية. هناك يوجد صورة تفصيلية تصورا، لكن يوجد شك في أنها له مطابق في الخارج أو ليس لها مطابق في الخارج، يعني لا توجد أصلا إشارية، لا إشارة تفصيلية تعيينية ولا إشارة مرددة. هذه حالات ثلاثة على ضوء شرحنا لحقيقة العلم الإجمالي، كونها ثلاث حالات واضحة. على ضوء التعبيرات الأخرى أيضا نستطيع أن نقسم إلى ثلاث حالات بالتعبير الآخر الذي نشير إليه. فهنا صارة يوجد علم بالعنوان التفصيلي، وأخرى يوجد شك في العنوان، فلا يعلم أن هذا له مطابق في الخارج أو ليس له مطابق في الخارج. الأول العلم التفصيلي، الثاني الشك البديل. وتوجد حالة وسط، وهو أن العنوان التفصيلي يشك فيه، يوجد عنوانان أو ثلاث عناوين تفصيلية كل منهما بخصوصيته مشكوكة، لكن يوجد عنوان جامع يعلم به تفصيلا ويعلم أنه ليس خارجا عن أحد الفردين العنوانين التفصيليين. هذه إذن حالة ثالثة. حالة ثانية تكون وسط بين الحالتين، من ناحية تشمل العلم التفصيلي أنه يعلم بوجود شيء من الخارج، يعني أصل الإشارية محفوظة فيه، من ناحية تشبه العلم تشبه الشك البدوي أن كل من الخصوصيتين بعنوانيهما الخصوصيتين لا يعلم بانطباقه للخارج، لكن فيه إضافة على هذا المقدار أن ذاك العنوان المعلوم بالإجمال يعلم بعدم خروجه عن أحدهما. وحينئذ القائل بقبح الإخاء بلا بيان قد يلحق الصورة الثانية بالأولى لا بالثالثة، ويقول العقل حينما يكون يدرك في موارد وجود هذا العلم، في موارد وجود العلم بمعنى التصديق ولو بنحو مردد، في موارد وجود الإشارة، ما هكذا نعبر على ضوء تعبيرات الإنسان، في موارد وجود الإشارة حتى الإجمالية يعني حتى التنديدية، هذه الإشارة بيان عند العقل، فإذا كانت الإشارية محفوظة فهي ملحقة بالصورة الأولى، ملحقة بمورد الإشارة المعينة عند العقل، يعني العقل يحكم هنا بأنه لا يقف الأثر، لأنه يحكم الأثر، لأن أصل الإشارية محفوظة فيه، إحدى الصورتين يعلم أنه مشار بهذا الخارج وله مطابق خارجي، وهذا يكفي في أن يحكم العقل أنه ملحق بالقسم الأول لا بالقسم الثاني. ودعوى أنه لو أخذنا بحرفية قاعدة قبح العقاب لا بد أن نلحقه بالقسم الثالث، هذه الدعوى حينئذ جوابها يكون واضحا أن هذه الحرفية، من قال أن هذه الخصوصية خصوصية الإشارية غير مأخوذة فيها؟ فإذا ادعى المدعي لقاعدة قبح العقاب أنه كلما كانت الإشارية محفوظة ولو نحو التنديد، هذا بيان، البيان يعني التصديق، والإشارية الذهنية والإشارية محفوظة في مواد العلم الإجمالي ولو الإشارة المرددة. فإلزام القائل بقبح العقاب بلا بيان أن يلحق الصورة الثانية بالثالثة لا بالأولى، هذا الإلزام تحميل عليه، وهو يلتزم بأن الصورة الثانية ملحقة بالصورة الأولى لأن أصل الإشارية محفوظة فيها، أو قولوا لأنه يعلم بعنوان جامع ولو انتزاعي يعلم بأنه غير خارج عن الصورتين التفصيليتين، وهذه الخصوصية غير موجودة في موارد الشك البدوي عند الصورة الثالثة. ولعل هذا هو مقصود المحقق العراقي بن جسر من بيانه الثاني من البيانين المتقدمين حينما قال بأن العلم الإجمالي علم بالجامع المفروض عن تقيده، بخلاف الأمر بالجامع التخييري والشك في تعينه في أحد الأفراد، هناك لا يعلم بهذا التقيد، بينما هنا يعلم بهذا التقيد، ولم يكن مقصوده أن هذا التقيد مأخوذ في المعلوم بالعلم الإجمالي لكي يقال أنه لو كان المعلوم بالعلم الإجمالي مفروغا عن تقيده لأصبح علما تفصيليا، بل يقصد هذا المعنى الذي نحن شرحناه أيضا في حقيقة العلم الإجمالي، من أن أصل الجزئية محفوظة في العلم الإجمالي، يعني أصل الإشارية التي هي قوام الجزئية وقوام التصديق، هذا يكون محفوظا في موارد العلم الإجمالي، ولا يكون محفوظا في موارد الشك البدوي، ولا في موارد العلم بالجامع والشك المتغير في موارد الدوران بين التعليم والتفسير. إذن ففرق بين أن نعلم بوجوب الجامع ونشك في أنه يجب الفرد إضافة عن الجامع، وإن العلم بوجوب أحد الفردين. هنا العلم يتعلق بالواقع المتقيد، لا بمعنى أن العلم ينقلب إلى تفصيلي، بل بهذا المعنى بأن الإشارة تكون محفوظة هنا، لأننا نعلم أن إحدى الصورتين التفصيليتين له مطابق، لها مطابق خارجي، يعني مشار به للخارج. هذه الإشارة لكونها محفوظة في مواد العلم الإجمالي لا تجد فاعلا، فيرجع مدعى المدعى القائل وطرح الحقاب بلا بيان بشكل حرفي، يرجع مدعاه إلى هذه النقطة، أنه كلما لم تكن الإشارية محفوظة تردد في أصل الإشارة، لا يعلم أنه موجود هذا في الخارج أو ليس موجودا، فصار تجري قاعدة. وهذا متى يكون؟ في المورد البديل، لا يوجد علم تفصيلي، أي لا توجد إشارة تعيينية، ولا يوجد علم إجمالي، أي لا توجد إشارة إجمالية بأحد الفردين. فالبيان يعني التصديق، والعين المشارك مع الجزئية المشارك مع الإشارية بحسب تعبيرنا، أو قول البيان هو المورد الذي لا يعلم فيه بأن أحد العنوانين التفصيليين مطابق للواقع، لا بنفسه تفصيلا لا بعنوان جامع يعلم بعدم خروجه عن أحدهما. وكلما علم وجود عنوان ولو جامعا منتجعا عن العنوانين التفصيليين، لكن يعلم ان هذا الجامع المعلوم تفصيلا ليس خارج عن احدهما، هنا حينئذ تم البيان من ناحيه هذا الجامع، تم البيان على الخصوصيتين ايضا. فاذا دعا هذه الدعوى لا يمكن حينئذ ان يتحمل عليه، ولا بد ان تلتزم بجريان قاعده الخطه قبل ايام في اطراف المسلمين. والوجدان ايضا يشهد بهذا، فان الوجدان يرى الفرق بين موارد العلم الاجمالي، حتى الطرف الواحد من موارد العلم الاجمالي وموارد الشكل البدوي، والفرق هو هذا، انه يرى هناك اصل الاشاريه محفوظه وهناك اصل الاشاريه غير محفوظه، وكل هناك يعلم بالجامع الذي يعلم عدم خروجه عن احد الفردين وانطباقه في احد الفردين، بينما في الشكل البدوي لا يوجد هذه الخصوصيه. والمنبه على ذلك اننا وان انكرنا قاعده الاستحقاق بلا بيان عقلا، لكن قبلناها عقلائيا، يعني السيد الشريف قبل قاعدة الاستحقاق بلا بيان في الموالي العرفية، وإنما لم يقبلها في الشارع الأقدس باعتبار عظمة مولوية الشارع وذاتية مولوية الشارع وإطلاق مولوية الشارع. أما في الأديان العرفية الناقصة قبل أصل قاعدة الاستحقاق بلا بيان، وعلى هذا حمل كلمات القوم أنهم مثلا خلطوا بين الأمر العقلائي المولويات العرفية العقلائية وبين المولى الحقيقي الذاتي الذي هو الله سبحانه وتعالى وتشريعات الله. حينئذ لنرجع إلى المولويات العرفية لنجد أن العرف والعقلاء الذين في مولوياتهم تجري قاعدة الأقاضي لا بيان لضعف مولوياتهم، هل يلحقون موارد العلم الإجمالي بالشكل البدوي أو يلحقونه بالعلم التفصيلي؟ لا أتصور أن يشك أحد أن موارد العلم الإجمالي الشبهات المحصورة كما لو علم بوجود أحد الأمرين في المولويات العرفية أيضا لا تجري فيها قاعدة، وإنما يلحق بصور العلم بصورة العلم التفصيلي. هذا نحن المنبه على وجود نقطة فارقة بين موارد الشك في كل من الخصوصيتين التفصيليتين المقرون بالعلم الإجمالي في موارد العلم الإجمالي وموارد الشك الخصوصية والعنوان التفصيلي بنحو الشبهة البدوية. هناك أصل الإشارية لا تكون محفوظة، هناك أصل وجود مطابقا لأحدهما في الخارج معلوم ولو بعنوان إجمالي انتزاعي يعلم بأنه غير خارج عنهما غير محفوظ هناك، ولهذا هناك تجري براءة وما لا تجري براءة، ويكون المراد بالبيان هذا المعنى، انحفاظ أصل الإشارية، انحفاظ أصل وجود مطابق في الخارج لأحدهما، إذا أراد هذا المعنى. فالالتزام بحرفية هذه النقطة لا تقتضي إلحاق الصورة الثانية بالثالثة بل بالأولى، هذا ما ينبغي أن يعلق على القسم الأول. اسمحوا لي أن أتم البحث إشكالكم أخير إلى وضع البحث. وأما الدعوة الثانية وهي أنه في الشبهة الموضوعية التي يكون فيها خصوصية وقيد تفصيلي مأخوذ في متعلق الوجوب معلوم الوجوب على كل حال هنا لا يكون هذا القسم لا يكون من موارد العلم الإجمالي بل يكون من موارد العلم التفصيلي بالاشتغال الشك في الفراغ فالذي لا إشكال في جريان قاعدة أن الشغل اليقيني يسبب الفراغ كما لو علم بأن يجب إكرام العالم وشك في أنه إما زيد عالم أو عمرو عالم فيعلم إجمالا بأن أحدهما عالم هنا قال السيد الشهيد أنه توجد ثلاث خصوصيات اثنان منهما معلوم تفصيلا تعلق الوجود به ولو ضمنا وإحدى الخصوصيات مشكوك فلا بيانا لم يسكن البيان عليه خصوصية أصل وجوب الإكرام خصوصية الجامع إكرام أحدهما معلوم ولهذا لا بد من إكرام أحدهما لو لم يكن شيئا مما خالف ما علم بوجوده تفصيلا اشتغل بحزمته به يقينان وهو أصل وجود الإكرام الحديث الخصوصية الثانية أن يكون المكرم عالما هذه الخصوصية أيضا معلومة في الوجود لأننا نعلم أن الواجب إكرامه هو العالم الواقعي لا الجاهل فأن يكون المكرم عالما هذه الخصوصية أيضا يعلم بتعلق الوجود بها فينحل الوجود إلى وجود أصل الإكرام ووجود كون المكرم عالما وكلتا الوجوبين معلومان تفصيلا خصوصية ثالثة كون الإكرام لهذا وهو زيد أو لذاك وهو عام هذه الخصوصية مشكوكة لا نعلم بأنه يجب إكرام هذا بالخصوص أو ذاك نعم جامع أحدهما يعلم بوجوده لأن هذا جامع وليس خصوصية هذا خصوصية بالحمد الأولي لا خصوصية بالحمد الشرعي ليس واقع الخصوصية فيبقى واقع إكرام هذا بالخصوص مشكوكة إكرام ذاته بالخصوص لكن حيث أن الخصوصية الثانية واجبة ومعلومة الوجود وليست مشكوكة فلا بد من الخروج اليقيني عن العلم بتعلق الوجود لأن البيان عليه تام والخروج اليقيني والفراغ اليقيني عنه لا يكون إلا بإكرامهما مع أن لو أكرم أحدهما دون الآخر يشك في أنه هل كان المكرم عالما الذي أكرمه كان عالما أو لم يكن كونه أكرم العالم يصبح مشكوكا مع أن اشتغال الذمة بلزوم كون هذا المكرم عالما يقيني فلا بد من الإكرام اليقيني عن اشتغال الذمة بالخصوصية الثانية التي تم عليها البيان يكون بالاحتياط التام لإكرام كريم هذا الكلام أيضا قابل للمناقشة لأنه الخصوصية الثانية وهو كون المكرم عالما ليست تحت الوجود ليست قيدا للواجب وإنما هو قيد للوجود فإن وجوب إكرام العالم وجوب انحلالي وجوب إكرام العالم يتصور على نحوين أولا الوجوب الانحلالي بأن يجب إكرام كل عالم عالم والآخر الوجوب البدلي كما إذا قال مثلا إذا ظاهرت فأكرم عالما في مورد يكون الوجود بدليا يعني صرف الوجود يكون واجبا هناك لا اشكال انكم لو شك في ان زيد المكرم عالم الذي اكرمه او ليس عالم تجري قاعده الاشتغال اليقيني لان اصل كون المكرم عالما تحت الطلب كان ضمن قيود الواجب لم يكن قيدا للوجود وجوب اكرام العالم لم يكن موضوعه ان يكون زيدا عالما الذي اكرمه موضوعه ان يظاهر وقد ظاهر فيجب ان يكرم عالما ولو بأن يذهب ويفتش عن عالم فيكرمه ولو غير ذلك هنا الوجود المتعلق بإكرام العالم نحو بدلي اشتغال الذمة بكون الإكرام عالما تاما لماذا؟ لأن كون المكرم عالما هنا قيد في الواجب لا في الوجود أكرم عالما قبل أحتق رقبة مؤمنة الإيمان ليس شرطا في العرف العرف شرطه تحقق الظهار وصار فعليا بتحقق الظهار سواء كان زيد من الرغبات مؤمنة أو لا زيد من الناس عالما أو لم يكن عالما عالمية زيد لا توجد فعلية وجود إكرام العالم في أكرم عالما إن ظاهرت وإنما موضوع فعلية أكرم عالما أن يظاهر فعندما يظاهر يجب أن يصبح فعليا وجود إكرام عالم سواء كان زيد عالما او لم يكن. ان لم يكن زيد عالما فلا بد ان يذهب ويكرم عامر العالم. لم يكن عامر عالما لا بد ان يذهب ويكرم بكر العالم، لان وجوب اكرام عالم ما بنحوصة الوجود هذا قد تعلق الامر بكر حسب الفرد وصار فعليا والموضوع له تحقق الظهار لا كون المكرم عالما. هناك كون المكرم عالما ليس شرطا في الوجود وانما قيد في الواجب، هذا في الواجبات البدنيه. اما الواجب الانحلالي الشمولي اكرم كل عالم او اكرم العالم، فالعالم موضوع للوجود لا متعلق للوجود. صحيح بالنتيجه قريب من المتعلق ايضا، اكرام حينما يتعلق بموضوعه وهو العالم فيكون قيدا في المتعلق، لكن قيد في المتعلق من ناحيه كونه قيدا في الموضوع من ناحيه كونه موضوعا اي قيدا في الوجود. وكل قيود الوجود كل قيود الوجود لا يجب تحصيلها، يعني لا تكون الذمة مشغولة بها من ناحية الوجود، لأن الوجود متفرع عليها. هذا قرأته في بحث الواجب المشروط والواجب المطلق. أنقد أن قيود الوجود لا تدخل في العقدة، لأن قيود الوجود شرائط نفس الإيجاب والوجود. قيود الواجب تدخل في العقدة، أما قيود الوجود لا تدخل في العقدة. وإن فارق قيد الواجب أيضا بالتبع، فإن بعض قيود الوجود يصبح قيدا للواجب بالتبع، لكن كونه أصبح قيدا للواجب لا أجعله داخلا في العهد، لأن الوجود متفرع عليه. وهذا يعني بالدفع أن وجوب الإكرام في أكرم كل عالم، وجوب الإكرام متعلق به إكرام واقع العالم، إكرام هذا إن كان عالما. يرجع إلى هذه الجملة، إن كان زيد عالما فأكرمه، وإن كان عمرو عالما فأكرمه. فيكون متعلق وجوب الإكرام إكرام هذا وإكرام هذا، هذا معنى الانحلال أيضا، إكرام هذا واجب إن كان عالما. إذن فخصوصية كون المكرم عالما قيد في تعلق الوجوب بإكرام تلك الذات، قيد للواجب لا قيد في متعلق، قيد للوجوب لا قيد في الواجب ومتعلق الوجوب، قيد في نفس الوجوب. وهذا معناه أن ما هو متعلق الواجب إكرام هذا وإكرام هذا، لكن إكرام هذا إن كان عالما وإكرام ذاك إن كان عالما. وقيود الوجود لا تدخل في العودة ولا تشتغل الذمة بها يقينا. إذن فالخصوصية الثانية المعلومة ليست تحت الوجود، ليست الذمة مشغولة بها، لأنها من قيود الواجب. الذمة تشتغل بإكرام هذا إن كان عالما واقعا، وإكرام عامر إن كان عالما واقعا، وإكرام هذا مشكوك، وإكرام هذا أيضا مشكوك. إكرام الخصوصيتين هذا ولا يكون مشكوكا. وكون إكرام العالم معلوما، هذه المعلومية لا توجب اشتغال الذمة به، لأن وجوب إكرام العالم لم يكن خصوصية العالم بنحو قيد المتعلق مأخوذا فيه، كما في العام من خطاب البدلي من أمر البدلي، كان مأخوذا بنحو الموضوع بنحو الشموليات. إذن ففي موارد النوع الثاني من الشبهات الموضوعية خصوصية كون المكرم عالما لكونه من قيود الواجب، من قيود الوجوب لا من قيود الواجب، وكونها قيدا للواجب بالتبع لا بالإصالة. والقيود التي ترجع إلى الواجب بتبع كونها قيدا للوجوب لا تدخل في العقدة، لا تكون داخل عند العهد. إذا الشغلية في الإغراض والوجود غيرتها من هناك أيضا. والوجدان أيضا يشبه بأن هذا يختلف عن موارد العلم بالاشتغال والشك في الفراغ اليقيني، كما لو شك الإنسان في أنه أبدل فلا أو لا، أو موارد الشك في المحصن، من هناك يكون اشتغال الذمة غير مربوط بهذه الخصوصية المشكوكة. هنا أصل اشتغال الذمة مشروط بأن يكون هذا المكرم عالما، إذا لم يكن هذا المكرم عالما فلا وجوب لإكرامه، فوجوب الإكرام غير موجود، لأنه يجب إكرام عالم آخر نفتش عنه ونكرمه، لأن هذا خلف كون عالمية الفرد موضوع وشرط في تعلق أصل الوجود، لا قيد في الواجب من قبيل إمبارة فتأكرم عالما، فكأنه وقع خلط هنا بين قيود الوجود وقيود الواجب. هذا القيد إنما يكون من قيود الوجود لا من قيود الواجب. نعم لو كان القيد من قيود الواجب كما إذا قال أكرم عالما أو أعتق رقبة مؤمنة وأعتق شخصا شك في أنه هل كان رقبة عبدا أم كان حرا، الاشتغال يقيني لا بد أن يذهب ويفتش عن رقبة أخرى يقينية ويعتقها. لماذا؟ لأن وجود أكثر رقبة غير مربوط بكون الذي أعتقه
رقبة عبدا أو حرا، سواء كان عبدا أو كان حرا،
وجوب العبد ثابت لأن موضوعه والظهار قد ظهر، هذا أيضا في الواجب لا بد أن يحصنه يحققه. بينما في وجوب إكرام العالم كونه عالما ليس شرطا في الواجب، لأن ينبغي أن يجعله عالما ليكرمه، إنما أيضا في أصل تعلق الوجوب بإكرامه. إذن فإذا كان الشك فيه، إذا كان مشكوكا حينئذ يكون الشك في أصل الوجوب، أقول لا يدخل في العهد، خصوصية الثانية التي افترض دخولها في العهد لا تدخل في العهد، لا يكون الشغل بها ثابتا لأنها لا تدخل في العهد أصلا. فإذا لم تكن داخل في العهد لكونها من قيود الوجوب لا من قيود الواجب، فلا معنى لتطبيق قاعدة الشغل اليقيني الفراغ اليقيني، الشغل اليقيني يثبت الفراغ اليقيني لا يكون حينئذ موردها هذا المورد، والوجدان أيضا يقضي بالفرق بين موارد الشك في الاشتغال وموارد العلم الإجمالي حتى بهذا النحو المحفوظ في الشبهات الموضوعية من القسم الثاني. ولهذا يكون الصحيح ما ذهب إليه المحقق العراقي، وكأن وجدان المحقق العراقي كان وجدانا دقيقا حينما في البيان الثاني التفت إلى أن موارد العلم الإجمالي فيه فيها خصوصية، وهو أن العلم الإجمالي متعلق بالجامع المفروض عن تقيده في الوصول السابقة، وكم له من وجدانات دقيقة وتنشفات نقيفة هذا المحقق أنت صلى صفه الشريف. إذن فالعلم الإجمالي يقتضي حتى بناء على قبول قاعدة قبح الحقاب بلا بيان، يقتضي بنفسه من الجزية وجود الموافقة القرائية، يعني الاحتياط التام في الطرفين. العلم الإجمالي بنفسه يقتضي ارتفاع موضوع كبح الحقاب بلا بيان حتى في الخصوصية في شيء من الطرفين بالبيان المتقدم، ومن دون فرق بين أقسام العلم الإجمالي في الشبهات الحتمية أو في الشبهات الموضوعية في الاثنين نحو الأول أو نحو الثاني، وكلها ترجع إلى هذه النقطة ولا ترجع إلى باب كبرى أخرى غير هذه الكبرى التي أشرنا إليها، لا ترجع إلى كبرى أبقى الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ. بعد هذا لا بد من البحث في أن هذه البنى الجديدة التي ثبتت الآن للعلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية هل هي بنحو بحيث لا يمكن للشارع أن يرخص في بعض أطرافه، يعني يرفع وجوب الموافقة فيقول لا يجب عليك الاحتياط التام، يمكن أن تكتفي بقتال أحد يعني امتثال أحد الطرفين، أو يعني أن هذا العلم الإجمالي هو المقتضي للمنجزية، يقتضي المنجزية لكن لا بنحو العدية، لأنه يجوز للشارع أن يرخص في بعض الأحكام أو لا يجوز للشارع أن يرخص، يعني يكون هذا العلم الإجمالي اقتضاءه للتنزيه بنحو العلية بحيث يمتنع أن يرخص. هذا هو البحث الثاني الذي هو بحث أيضا مهم فيترتب عليه ثمرات كثيرة في بحث الأصول العملية والفروع الفقهية.